أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا المقطع ورد في القرآن الكريم في موضعين، هذا النهي بهذه الصيغة ورد في القرآن في موضعين. موضع الأول في سورة الأنعام، والموضع الآخر في سورة الإسراء. جميع الشرائع السماوية حرمت قتل النفس وسفك الدم الحرام. لا توجد عندنا شريعة من الشرائع السماوية تبيح قتل الإنسان دون وجه حق. وقبل أن نقول أنه الشرائع السماوية والإسلام يحرم القتل، العقل أيضا، العقل يعتبر القتل جريمة دون وجه حق. والدليل على أن العقل يشارك الشرع في حرمة سفك الدماء أن الإنسان اللي يعيش في المدينة متعلم أو المتخلف، اللي يعيش في البادية في الصحراء، لو يسأل أي إنسان وين ما كان يعيش في أقصى الأرض في مجاهيل، لو تسأل عن مسألة القتل دون وجه حق يعتبر هذا القتل قبيح، ما يقبل. عقل الإنسان الفطري لا يقبل بسفك الدماء. وما معنى أن العقل يستقبح القتل ويستقبح سفك الدماء؟ يعتبر أن هذه الجريمة قبيحة، العقل يعني، كما يستقبح العقل الظلم، كما يستقبح العقل الكذب. هذه من الأمور الفطرية عند الإنسان.
أن الإنسان يستقبح الظلم، يستقبح الكذب، يستقبح القتل وسفك الدماء، ويعتبر أن سفك الدماء والقتل قبيح. ما معنى أن العقل يعتبر أن سفك الدماء قبيح؟ يعني أن طبيعة البشرية تنفر من هذا الفعل الشنيع، طبيعة البشرية التي خلق الله الناس عليها تنفر من جريمة القتل وتنفر من القاتل وتذم الفاعل إلى هذا العمل. هذا عملية لما نقول بأن القتل قبيح، هذا معناه عند العقلاء، أنه العقلاء يستقبحون العقل، يستقبحون القاتل وسفك الدماء، يعني أن هذه الجريمة تنفر منها النفوس البشرية. وين ما كان هذا الإنسان يعيش، يعيش في مدينة أو يعيش في الصحراء، هذا متعلم أو متخلف، على حد سواء الكل ينفر من هذه الجريمة، من جريمة القتل، ويذم القاتل ويذم هذا الفعل، هذا معنى قبح القتل. ولذلك العلماء لما يتكلمون عن النواهي في القرآن الكريم، مثل هذا النهي، الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقولون بأن هذا، علماء الأصول يقولون بأن هذا النهي مو تأسيس إلى حكم، إنما هذا النهي نهي إرشادي. شلون يقولون هذا الكلام؟ يقولون باعتبار أنه قاعدة موجودة، أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. العقل نتكلم عن العقل الفطري، ما يحكم به العقل الفطري، يعني كل العقلاء يتفقون على أن العدل حسن جميل، كل العقلاء يتفقون على أن الظلم قبيح، العقلاء يستقبحون سفك الدماء دون وجه حق. فلما العقل يحكم بقبح شيء، الشارع المقدس أيضا، لأن الشارع المقدس هو أساس العقلاء وهو فوق العقلاء، زين. ولذلك يقولون بأنه هذا النهي في القرآن الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نهي إرشادي وليس تأسيسي. التأسيس من حكم العقل، العقل يستقبح سفك الدماء وإزهاق الأرواح وقتل النفوس دون وجه حق. فجاءت الشريعة الإسلامية تؤكد على هذا الحقيقة، على هذا الأمر العقلي الفطري عند الإنسان، تؤكد عليه وترشد إليه. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الفقهاء يذكرون أن القتل ثلاثة أنواع، عندهم قتل الخطأ وقتل العمد، وقتل يعبرون عنه شبه العمد. ما الفارق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ قالوا: قتل الخطأ بمعنى أنه رمى الرامي على طير، رمى سهما، رمى رصاصة مثلا على طير، أيوة يريد يصيد طير في الهواء، بدل ما تصيب هذا الطير أصابت إنسان فأردته قتيلا، فلا هو ناوي قتل الإنسان، يعني ما عنده قصد ولا عنده عمد إلى قتل إنسان، لا قصد ولا تعمد إلى قتل إنسان، فهذا يعبرون عنه بالقتل الخطأ، هو أراد أن يقتل طيرا فأصاب أو قتل إنسان، هذا القتل الخطأ، هذا حكم في الشريعة الإسلامية أنه يدفع دية إلى أهل المقتول. ثم بالنسبة إلى قتل شبه العمد، شبه العمد يعني مثلا يضرب الإنسان شخص من الأشخاص ناوي تأديبه، لكن لما ضرب ضربة أو ضربتين مات هذا الإنسان، فيقولون هذا الإنسان قتل الضارب، قتل هذا المضروب، لكن هذا القتل يعبرون عنه شبه العمد. ليش؟ لأن هو عنده ماذا؟ عنده تعمد إلى الضرب لكن ما عنده قصد القتل، متعمد أن يضرب هذا الإنسان لكن ما عنده قصد إلى قتله ومات هذا الإنسان، هذا يعبرون عنه أنه شبه العمد. عندنا قتل العمد، قتل العمد يعني ماذا؟ يعني قتل مع قصد إلى إزهاق هذه النفس، إزهاق هذه الروح، هذا يعبر عنه، يعبر عنه قتل عمد. وهذا قتل العمد نوعين يذكرون الفقهاء، قتل العمد مباشرة وقتل العمد بالتسبيب، هذا حتى فقهاء القانون يذكرون أيضا. قتل العمد مباشرة كالذبح، واحد يأخذ آلة الذبح ويذبح إنسان، أو مثلا يضربه بآلة حادة قاتلة كالسيف، طبيعة السيف إذا إنسان يضرب إنسان في مقتل طبيعي هذا يؤدي إلى قتله، ضرب بآلة حادة آلة قاتلة هذا يسمونه قتل مباشر. أو مثلا خنق هذا الإنسان، يجي هذا القاتل ويخنق هذا الإنسان ويقتله، هذا قتل مباشر، كل هذا من القتل العمد. أو يلقي السم إليه في طعام في شراب مثلا، كما صنع الظالمون مع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كجعدة كالمأمون هارون الرشيد، يضعون السم في طعام يناولونه الإمام ويموت الإمام شهيدا، هذا يعبر عنه قتل مباشر، قتل عمدي مباشر. نوع آخر عندهم قتل بالتسبيب، شلون يعني قتل بالتسبيب؟ قالوا مثلا يضرب هذا ضربا مبرحا موجعا إلى أن يموت، قاصد إلى قتله لكن طريقة القتل الضرب بالصياط، مثلا يضربه يوم يومين ثلاثة، أو من الليل إلى الصبح أو من الصبح إلى الليل، يضربه ضربا إلى أن يموت، فيقولون هذا مات بسبب الضرب، بسبب الجلد، بسبب الصياط التي تلوت على بدنه هذا مات، لكن هذا يعبرون عنه موت عمدي ولكن بالتسبيب يعني بسبب الضرب. مثلا من أنواع قتل المصاديق قتل العمد بالتسبيب أنه يوضع الإنسان في غرفة ويمنع عنه، يحبس الإنسان ويمنع عنه الطعام والشراب، أو يمنع عنا الدواء مثلا، هو يحتاج إلى الدواء يمنع عنا الدواء، هذا كله يعبرون عنا قتل عمد لكن بالتسبيب. إذا يقتل الإنسان إنسان آخر، دائما في البحوث الجنائية وهذا حتى الشريعة الإسلامية تذكره في الروايات، في البحث الجنائي إذا جريمة قتل موجودة دائما يبحثون عن الدوافع، مو فقط يبحث عن القاتل، يبحث ما الدافع الذي دفع هذا القاتل إلى القتل. أحيانا تكون الدوافع دوافع دنيوية، لكن أقبح الدوافع إذا كان على أساس ديني مذهبي، وهذا المعنى موجود في الروايات، أن إنسان يقتل إنسان بسبب دنيا، وأحيانا إنسان يقتل إنسان بسبب الدين والانتماء إلى الدين. عندنا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، يعني المقتول آخذ يأخذ بيد القاتل يوم القيامة، يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، المقتول يتكلم بين يدي الله تبارك وتعالى، فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله عز وجل: لما قتلته؟ ليش قتلت هذا الإنسان في دار الدنيا؟ أزهقت روحه، لأن هذا حق إلى الإنسان، حق الحياة. الشرائع السماوية والإسلام كفل إلى الإنسانية حق الحياة، وحتى الشرائع الوضعية أيضا وحقوق الإنسان، مواثيق حقوق الإنسان كلها أعطت هذا الحق، أن حق الحياة لا يجوز لأحد أن يتعدى على حياة الآخر، هذا حق أعطاه الله عز وجل إلى عباده، إلا إذا كان هناك جريمة قتل، هذا صار الإنسان خارج عن هذه الدائرة. لكن كيف أنت تقتله؟ ما السبب؟ لما قتلته؟ فيقول الرجل القاتل، يعني فيقول الرجل: لتكون العزة لفلان. هذا سبب دنيوي، دافع دفع القاتل إلى القتل بسبب دنيا، بسبب مثلا أن يحكم ذاك الحاكم: أنا جيت وقتلت هذا الإنسان اللي طالب بحقه، لتكون العزة لفلان. فيقال له: ليست العزة لفلان، وإنما العزة لله عز وجل، فيبوء بإثمه، يودون إلى نار جهنم. دافع إلى القتل، اللي قتل، اللي دفع هذا الإنسان إلى قتل الإنسان الآخر وأرداه قتيلا، إما بالسم، إما بالسيف، إما بالسهم، إما بالرمح، إما بالمدفع، إما بالرصاص، هذا سبب قتله، سبب دنيوي، حتى هذا يجلس على الحكم، يكون هذا القاتل يقتل ذاك، يقتل المظلوم، هذا دافع دنيوي. دافع الآخر اللي هو أقبح من هذا الدافع، دافع الديني. الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. والآية الكريمة وعدت القاتل وتوعدت القاتل بأنواع من العقوبات، قالت: فجزاؤه جهنم. زين، هذا إلى متى يبقى في جهنم؟ قالت الآية: خالدا فيها، وغضب الله عليه. هذه عقوبة أخرى، وغضب الله، أولا هو في جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا، وصفه الله تبارك وتعالى بالعذاب العظيم، وأعد له عذابا عظيما. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قل له: يا ابن رسول الله، ما معنى قول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا متعمدا؟ الإمام أجاب: قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد. يعني يعرف هذا أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتوجه باتجاه القبلة ويقرأ القرآن ويصلي الفرائض الخمس، ثم يأتي يفجر نفسه في وين؟ في مسجد، في بيت من بيوت الله، يقين هذا يعلم أنه يقتل مسلم. عندك أنت خلاف، تقول والله هذا مثلا كذا على هذا المذهب، وهذا على هذه الطريقة. زين، يعني هل هذا يبرر لك الذبح والقتل وسفك الدماء؟ فهذا اللي بين الإمام، يقول هذا من قتل مؤمنا من قتل مؤمنا على دينه، يعني بسبب انتماء إلى الدين، يجي هذا القاتل ويقتل هذا المسلم، هذا المؤمن، يقول فذلك المتعمد. والنبي صلى الله عليه وآله ترى حذر من هذه المسألة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: وقف النبي بمنى بعد أن انتهى من مناسكها، وخطب في المسلمين في حجة الوداع، قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم يا رسول الله. قال: وأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر يا رسول الله. قال: وأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله، هذا بإجماع المسلمين متفقين على هذه الرواية، إحنا نرويها عن الإمام الصادق، بقية المسلمين يروونها عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله. فقال النبي: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال النبي: اللهم فاشهد. تشديد وتغليظ من القرآن من النبي على حرمة سفك دماء المسلمين. وتعال إلى هؤلاء الذين يجرمون بحق الإسلام ويشوهون صورة الإسلام ويجرمون بحق المسلمين في بيت من بيوت الله وفي شهر فضيل كشهر رمضان، وفي أثناء الصلاة هذا يدخل ويكبر الله أكبر ويفجر نفسه ويقتل عشرات من المؤمنين غير الجرحى، شهداء عند الله. لكن ما هو الدافع؟ سؤال هذا اللي يجب أن يسأله كل مسلم: من الذي دفع هذا الرجل إلى قتل وسفك الدماء وإزهاق الأرواح؟ لابد البحث عن من ورط المسلمين في هذا الجريمة، واليوم مو فقط في الكويت، في أكثر من بلد، في أكثر من بلد هكذا الإجرام. وترى هذا الإجرام إليه سابق عهد، روح أنت إلى تاريخ معاوية، روح تاريخ، انظر إلى تاريخ زياد ابن أبيه، عبيد الله ابن زياد، الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي يقول عنه عمر بن عبد العزيز الخليفة، يقول: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج تفوقنا عليهم. كانوا يقتلون هؤلاء، كانوا يقتلون الناس على انتمائهم وولائهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لسبب آخر، قتل على الهوية، قتل على المذهب، قتل على أن هذا ينتمي من شيعة علي بن أبي طالب. هذا الحجاج يذكرون إحصائية عن عدد الذين قتلهم الحجاج 120,000 رجل. وجد في حبسه لما مات الحجاج هلك، وجد في حبسه 50 رجلا محبوسا و30,000 امرأة. وحبس ماله يخلط الرجال بالنساء، هكذا كان الحجاج. ومات بعد أن قتل من؟ قتل سعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير، وما أدراك ما سعيد ابن جبير؟ تاريخ ينقل أنه مات وأهل الأرض محتاجون إلى علمه، قارئ للقرآن، وهذا يقتل، يقتله الحجاج. فهذه السوابق كلها تراكمات موجودة من ذلك الزمان، وهذه الجماعات التكفيرية التي تكفر المسلمين وتبيح قتلهم وسفك دماءهم من ذاك اليوم، من يوم كربلاء. والنبي ضربوا كلام رسول الله وضربوا كلام القرآن، آيات الله عرض الجدار، وراحوا يتبعون الشيطان. ترى هذا كل تخطيط شيطانها، استكبار العالمي وراءه. ولذلك نحن في البحرين نستنكر هذه الجرائم التي تدمي القلوب، تدمي قلب كل مؤمن. نترحم على هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا في الكويت، ونسأل الله للجرحى والمصابين الشفاء العاجل. لكن هذه جريمة من جرائم، من سلسلة جرائم. ماذا نقول إذا وقفنا بين يدي الله؟ وماذا تقول هذه الجماعات إذا وقفت بين يدي رسول الله؟ كذلك اليوم، كيوم الحسين سلام الله عليه، اعتبروا الحسين خارجي، وأبيح دم الحسين ودماء أصحاب وأهل بيته. ولذلك زينب ابنة عقيل لما سمعت بمقتل أبي عبد الله الحسين، خرجت نساء بني عبد المطلب، تقول الأخبار، في المدينة المنورة، وأقبلنا وين؟ إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يعزين رسول الله. المعزى هو رسول الله صلى الله عليه وآله في هؤلاء الشهداء. معزى هو الإمام صاحب العصر والزمان، اللي قلبه يتفطر من هذه الجرائم التي تنسب إلى دين جده رسول الله، ودين النبي بريء من هذه الجرائم. وقفت زينب ابنة عقيل، قالت: ماذا يا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي؟ تقول الأخبار: لما صار يوم عاشوراء غفت أم سلمة فرأت رسول الله فانتبهت فزعت تنادي: وولدا وحسينا. جاءت لها النساء: ما الخبر يا أم سلمة؟ قالت إني رأيت حبيبي رسول الله أشعث أغبار. قلت حبيبي يا رسول الله ما لي أراك أشعث أغبار؟ قال يا أم سلمة لا زلت أحفر قبر ولدي وقبور أصحابي وأهل بيتي. فناديت وولدا وحسينا يا بدار النبي ضج حريم الهاشمي وزاجة الهادي بينهم تلطم الخدين. اتنادي وعدني بهالأمر خير البرية تربى عطاني من طفوف الغادرية وقال لي إذا شفت الدماء منها جرية من غير شك بكربلة متعفر حسين. بعد قالت وحسان شفت بالطيف خير الرسل محزون على أي حالة يا أم سلمة رحمة الله على ملا عطية. وحسان شفت بالطيف خير الرسل محزون مغبر لونه والدمع يجري من العيون يقل لي نظرت حسين عاري موش مدفون ودفنت جسم اللي بقى من غير تجفين. شفته على الخدان تتهامل دموعه ينادي الصبط هات لو طانه رجوعه حزه وكريمه بكربله ورضاه اضلوعه. بعد يا رسول الله ما الذي جرى على صبطك الحسين؟ قال حزة وكريمة بكربلة ورضى وضلوعه حتى الدعي الجمال اجاه حز اليده. وفزيت للتربة وشفتها فايضة دموم والكون متغير وعندي صار معلوم صبط النبي بالغادر ينذبح هاليوم. شبيدي شبيدي تظل مشتتة ليش النساوي أويلي وصرخت وشقت جيبة وحطت عزاها ولطمت صدرها ودارت النسوة وياها ومن سمع بن عباس صيحتها لفاها اقلها يا يمه هالخبر لا في لجمنين. والله شعبت قلوب نش عندك من مصاب تنعين جنك فاقدة جملة من الأحباب. الله الكافيك الأهلنا بسفار غياب صاحت يا بن عباس هل ماتم على حسين؟ مأجور راح حسين واخوانه وبنينا وظلت بيوت موحشة وظلمة المدينة حرقة وخيامة وأعظم مصيبة علينا بين الأعادي بلا ستر مشي النساوي. مأجور تقل شيخ العشيرة، والعشيرة صغار وكبار كلهم يا ابن عباس راحوا ضحوة انهار، خلصوا ذبح والحرم تتشهار بالأمصار. تتحمل هذا البيت يا موالها، عزيز على قلب الإمام الحجة. اتقل لشيخ العشيرة والعشيرة صغار وكبار كلهم ذبح راحوا، شيخ العشيرة والعشيرة صغار وكبار كلهم يا ابن عباس راحوا ضحوة انهار، خلصوا ذبح والحرم تتشهر بالأمصار. وأعظم مصيبة، وأعظم مصيبة دخول زينب بالدواوي. إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه محمد وآل محمد أن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن تقطع أيدي المجرمين عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم نفس عن كل مهموم، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي الجرحى والمرضى بشفائك. إلهي تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول، من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، ولا سيما شهداء تفجير الكويت، إلى أرواحهم جميعا الفاتحة قبلها صلوات على محمد.